لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من روى حديثا يرى أنه كذب. عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. يقول: هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. ميمون بن أبي شبيب قتل في الجماجم، قتل في واقعة دير الجماجم التي وقع فيها قتال بين حجاج بن يوسف الثقفي وأتباع بن الأشعث، أحد الذين خرجوا على حكام بني أمية، خرج أصلا على حجاج وتبعه جماعة كبيرة جدا من القراء والعلماء، كان منهم ميمون بن أبي شبيب، كان سنة 83. هذا الحديث قال أبو عيسى نفس الترمذي: سألت أبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن، قلت: من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأ فيكون قد دخل في هذا الحديث؟ فقال: لا، إنما معنى هذا الحديث إنما روى إذا روى حديثا ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث. قال مالك: لا يكون الرجل إماما وهو يحدث بكل ما سمع. هذا يحفظ مزيد التحرز في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إذا كان الإنسان يعلم حديثا يعلم عنه أنه مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام فرواه ولم يبين للناس ذلك، فهذا والعياذ بالله قد دخل في أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: فهو أحد الكاذبين. وهو يرى أنه كذب، يعني قد أراه الله وأعلمه وعلم علمه غيره أن هذا الحديث كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. ليس المقصود خطأ الإسناد، إنما المقصود خطأ المعنى، لا ينسب، لا تصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا يكون قد دخل في هذا الوعيد الذي توعد النبي عليه الصلاة والسلام مع ما قبله من قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقول مالك رحمه الله: لا يكون الرجل إماما وهو يحدث بكل ما سمع، أقصد أنه لا بد من التمييز بين الصحيح والضعيف، ولا يروي إلا الصحيح وما يشبهه، وأما ما كان ضعيفا ولا أصل له عن النبي عليه الصلاة والسلام وما كان مكذوبا فلا يجوز أن يرويه الإنسان ولا أن يحدث به، ولا يكون هذا إماما في العلم الذي يحدث بكل ما سمع، والذي يروي الصحيح والضعيف والموضوع لا يكون إماما في العلم. قد يقول قائل: فلماذا روى بعض الأئمة في كتبهم أحاديث ضعيفة أو موضوع؟ كما ذكرنا، الذي يدخل في هذا الوعيد ليس الأحاديث الضعيفة التي لم يثبت لها إسناد كلها تدخل في ذلك، وإنما يدخل فيه ما كان معلوما أنه موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام ليس له أصل. أما الأحاديث الضعيفة فإنه يمكن أن تتقوى بعضها لبعض، ويمكن أن تكون بعضها يشهد لبعض، فيروي أهل العلم هذه الأحاديث الضعيفة لعل أحدا يجمع الطرق بعد ذلك ويعلم صحة ما قد يعني وصلهم من طريق ضعيف، فيكون قد وصل من طريق آخر صحيح، وبجمع الطرق يكون يعني يصل حديث إلى رتبة الحسن أو الصحيح. وأحاديث كثيرة من هذا الباب تكون كل منها يكون كل منها ضعيفا، ولكن مع جمع الطرق يصل الحديث إلى رتبة الحسن، أحيانا يصل إلى رتبة الصحيح. ولذلك العلماء الذين رووا هذه الحديث ذكروا الأسانيد، وهم يخاطبون بها أهل العلم وطلاب العلم ممن يعلم هؤلاء الرجال ويعلم طرق البحث عنهم، فيكون قد أدى العهدة التي عليه. وأما أن يكون في الكتب المعتمدة أحاديث مكذوبة كذبا صريحا. ف يعني كان كتب مثلا السنن الأربعة ونحو ذلك، فلا شك أن فيها بعض ذلك، وكذا في مسند الإمام أحمد رحمه الله أحاديث معدودة يمكن أن يقال عنها أنها مكذوبة وأحاديث موضوعة، ولكنهم رواها مبينين بذلك والله أعلم. و يعني هذا قليل جدا بالنسبة إلى جملة ما في هذه الكتب، فجملتها نعم فيها يعني أحاديث ضعيفة متعددة ولكن لا تصل إلى رتبة الموضوع. كما ذكرنا قد يعني يجمع لها طرق بعد ذلك فينظر فيها. باب حديث أهل الكتاب. عن الزهري قال أخبرني ابن أبي نملة الأنصاري أن أباه أبا نملة الأنصاري أخبره أنه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل من اليهود ومر بجنازة، فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أعلم. فقال اليهودي إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه. هذا الحديث أخرجه أحمد في المسلم وأبو داود في العلم وابن أبي نملة وفقه ابن حبان وأخرج حديثه في صحيح، ويشهد له حديث يعني يشهد له حديث سوف يذكره عن أبي هريرة. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ما تقول الجنازة، إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قال يا ويلها أين تذهبون بها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم بما لا يعلم، بل يرد العلم إلى الله صلى الله عليه وسلم. وما يعني خجل عليه الصلاة والسلام حين سأله اليهودي عن أمر لا يعلم أن يقول لا أعلم صلى الله عليه وسلم، ليكون قدوة لأمته في ذلك، ولم يأتي الوحي في تلك اللحظة ليكون أيضا أسوة لنا في هذا المقام العظيم، مع أن هذا في مقام يعني الخطاب مع اليهود الذين هم دائما يعني يريدون أن يتنقصوا أهل الإسلام ويتنقصوا النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم الإجابة قد يظن الجهلة أن ذلك يقتضي ماذا؟ يقتضي عدم العلم ونحو ذلك، يقتضي نقصا. الحقيقة أن هذا هو العلم، من يعني سئل عما لا يعلم فقال الله أعلم هذا الواجب. وأما أن يكون أهل الكتاب هؤلاء صادقين وكريمين فمحتمل، لذلك يقول البغوي رحمه الله هذا أصل في وجوب التوقف عما يشكل من الأمور والعلوم. أي حاجة تشكل عليه لا يدري وجه الصواب فيها فلا بد أن يتوقف حتى يستبين له الأمر. يقول
فلا يقضى فيه بجواز ولا بطلان. وعلى هذا كان السلف، وقد سئل عثمان عن الجمع بين الأختين من ملك اليمين قال أحلتهما آية حرمتهما آية ولم يقض فيه بشيء، وقطع علي بتحريمه وإليه ذهب عامة الفقهاء.
ولو حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو متهم في حديثه فلا يصدق ولا يعمل به لأنه دين. عشان كده العلماء توقفوا عن الأخذ بالأحاديث التي يرويها الضعفاء، مع أنه بالتأكيد مش معقول الضعيف ده هيجلد في كل حاجة يقولها، ولا الكذاب حتى نفسه شخصيا، ولا الكذاب هيجلد في كل ما يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، مش ممكن. ربما يكون ايه صادقا في مرات كثيرة، بل الكذب سوف يكون بالنسبة للصدق حتى يقبل لابد أن يكون الكذب ايه أقل من الصدق، وكذا الراوي ضعيف الحفظ ونحو ذلك. لكن لأجل أن هذا دين فلا يجوز العمل بما لا يعلم. فقال ولو يعني فلا لو حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه متهم في حديثه فلا يصدق ولا يؤمر به لانه دين. ولو حدثه ثقه وفي اسناده رجل مجهول لا يجب العمل به ايضا، بل عند الجمهور لا يجوز ان يعتمد على روايه الايه المجهول لاجل دخول المحرفين والمفسدين، والمجهول يحتمل ان يكون من ذلك ولا يعلم يعني امانته، وقد أمرنا القرآن في إثبات الوقائع بأن نستشهد شاهد عدل، والرواية على الأقل أن يكون شاهد عدل واحد، أن يكون مخبر عدل واحد، فإذا لم يكن عدلا لم تقبل رواية ولم يجد العمل به. يقول ولا يكذبه صريحا، ما يقولش عن الحديث اللي فيه مجهول هذا كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، ما يقولش هذا الكلام إلا لو كان يقينا مثلا معروف أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قطعا، لكن يقول لا يكذبه صريحا، لأن المجهول قد يكون صريحا لحديث أهل الكتاب، قد يكون صريحا. لماذا نقول ذلك؟ لحديث أهل الكتاب، بل يقول هو ضعيف ليس بقوي وما أشبه، يقولش موضوع على طول كده زي ما البعض من الطلاب المعاصرين وأهل العلم وحتى بعض أهل العلم المعاصرين ربما يقول عن أحاديث موضوعة وليس فيها كذاب، أو بعضها قد يكون فيه بعض المتهمين ولكن المعنى ثابت من روايات أخرى، فما ينبغي الجزم بإيه؟ بالوضع في هذه الحالة، خاصة إذا كان حديث معناه مروي من وجوه إيه؟ أخرى، المعنى مروي، فاحتمل أن يكون هذا الأمر قد إيه؟ قد سبق، فهذا إذا لا يلزم كلمة موضوع دي كانش علماء السلف يطلقونها إلا أنا علم جزما أن رسول الله لم يقل، فالكلمة ليست لمجرد مثلا البعض يظن من طلاب العلم المبتدئين ان مجرد يجد كذاب في الحديث والحديث كله ايه؟ موضوع ما يلزمش، ممكن كذاب زي كما ذكرنا ايه؟ يصدق، لكن لا يجوز تصديقه الا لو ان المعنى ده تراه من روايات ثانيه ممكن نصدق ده، اما اننا نعمل بهذه الروايه فلا يجوز العمل بها. مساله بقى ان احنا نجزم من هذا الكلام موضوع على النبي عليه الصلاه والسلام هذا لا ينبغي، حتى يكون معلوما تماما ان النبي عليه الصلاه والسلام لا يقول هذا الكلام. ازاي هنعرف من الاحاديث الاخرى؟ يكون مثلا حديث صحيحه ثابته، حديث ده يناقضها ويخالفها مخالفه بينه، كلام النبي عليه الصلاه والسلام لا يتناقض فلا يجوز يعني. فهنا وهناك كذاب مثلا او هناك متهم وقد روى هذا الحديث الذي يوافق ايه؟ بدعته مثلا، يؤيد به البدعه، يبقى نعلم ان هذا الحديث ايه؟ موضوع. ثم ذكر عن ابي هريره قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وما حدثنا عنهم وما حدثنا عنهم. يقول أن هذه الآية يقول هذا حديث صحيح حديث أخرجه البخاري في الاعتصام، قال لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، أخرجه في التفسير وفي الاعتصام، قال لا تصدق أهل الكتاب ولا تكذبوا. ذكرنا من قبل أن أخبار أهل الكتاب على ثلاثة أنواع، منها ما يصدق وهو ما ورد في كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام موافقة، فنعلم أنه مما أوحاه الله إلى الأنبياء كذلك. ونوع آخر يكذب وهو ما خالف الكتاب والسنة الصحيحة، ونوع لا يصدق ولا يكذب، لأن لا ندري أهو من الحق الذي جاءهم أم من الباطل الذي اخترعوه وأرسلوه، فهذا القسم الثالث هو الذي يدله. قال ابن عباس قال ابن عباس كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله بين أظهركم محضا لم يشب خالص لم تشب شوائب البطلان التي شابت كتب أهل الكتاب. يقول كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتاب الله بين أظهركم محضا لم يشب وهو أحدث الأخبار بالله عز وجل، أحدث الكتب عهدا بالله، آخر ما تكلم الله به من الكتب التي أنزلها إلى أنبيائه، وقد أخبر الله قال وقد أخبر الله عن أهل الكتاب أنهم كتبوا كتبا بأيديهم فقالوا هذا من عند الله وبدلوها وحرفوها عن مواضعها، وجه البخاري. فهذا يدل على النهي عن سؤال أهل الكتاب، فإذا حدثونا فهذا الذي يمكن أن يحدث به إذا لم يكن من القسم الذي علمنا بطلانه. ولذا نجد ابن عباس رضي الله عنه يروي عن ايه؟ عن اخبار اسرائيلية. ويبدو والله اعلم ان اكثرها اخذها عن من اسلم من اهل الكتاب، فكأنه رأى ان هذا انما هو في سؤال ايه؟ اهل الكتاب الذين هم ما زالوا على كفرهم ولم يدخلوا في الاسلام، فهؤلاء لم يأخذ منهم، وكأنه اخذ من مثل كعب الاحبار وغيره ممن اسلم والله اعلم. او كما ذكرنا يروي ابن عباس رضي الله عنه ما لا يعلم كذبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام حديثه عن بني اسرائيل ولا حرج، لكن لا نسألهم سؤال المتعلم منهم، ونسألهم سؤال المستفهم، حيث لا يستطيع الانسان ان يميز ما عندهم والله اعلم. ولا شك ان اهل الكتاب قد حرفوا تحريف الكتاب وتحريف اللسان وتحريف المعاني، فهم حرفوا الكتاب عن مواضعه، كتبوا كتبا وادخلوها في التوراة والانجيل وكذبوا، وهذا مقطوع به ان ما بايديهم من الكتب فيه ما قد ادخلوه هم، كما انهم حذفوا منه ونقصوا من كتبهم، كما اخبر الله عز وجل عن اسم محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والانجيل، ومع ذلك فإنهم حذفوا ذلك أو على الأقل حرفوه. وقد أخبر الصحابة والمتقدمون من السلف عن أشياء وجدوها في التوراة لا يوجد مثلها الآن، وهؤلاء بعضهم قد قرأها في التوراة بالفعل، كما أخبر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه وجد النبي صفة الإسلام في التوراة، عبد الله بن عمرو قرأها، يقول لا أن النبي رمي أنه ليس بفضل ولا غريض ولا سخام في الأسواق ولا يجلس السيئة ولكن يعفو ويصفح، وقوله سميتك المتوكل وأحمد اسمه وغير ذلك، مما أخبر بعض الصحابة والتابعين أنه قرأه بالتوراة وليس موجودا الآن، مما يدل على أن وقوع التحريف حتى من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، فهذا يدلنا على أن أهل الكتاب حرفوا بالكتاب، كما أنهم حرفوا في اللسان، كما قال الله عز وجل وإن منهم لفريق يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ويدخل في ذلك مثلا ما زعموا أنه من الكتب المقدسة عندهم، مع أنهم لا ينسبونه للتوراة كالتلمود عند اليهود، وقوانين أو رسائل الحواريين عند النصارى، فإنهم أدخلوها ضمن الكتاب المقدس وما نسبوها للمسيح، وإنما عندهم أن ذلك مما يقولونه فأصبح مقدسا عندهم. وكذا يدخل فيه يعني تحريف المعاني، فبعض النصوص الواضحة في التوحيد وفي إثبات نبوة النبي عليه السلام يحرفونها عن معانيها مع كونها ثابتة عندهم إلى منها. عن جابر بن عبد الله عن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين أتاه عمر فقال إن نسمع حديث من يهود فتعجبنا، من يهود تعجبنا، أفترى أن نكتب بعضها؟ فقال أمتهوكون فيها، فقال أمتهوكون أنتم كما تهوكت اليهود والنصارى؟ لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. الحديث رجعه أحمد وده شاهد، هو في طرقه كما قال لكن له عدة طرق يحسن بها. قولوا أمتهوكون أي متحيرون أنتم في الإسلام، لا تعرفون دينكم حتى تأخذوه من اليهود والنصارى. وقوله عليه الصلاة والسلام لقد رئتكم بها بيضاء نقية أراد الملة أو الشريعة أو غير ذلك، كقوله سبحانه وتعالى وذلك دين القيمة، أي تفسير الملة القيمة الحنيفية. روي أن كعب الأحبار جاء إلى عمر بن مصحف فقال يا أمير المؤمنين في هذا، يا أمير المؤمنين في هذا التوراة أفأقرأها؟ فقال إن كنت تعلم أن التوراة التي أنزلت على موسى يوم طور سيناء فاقرأها وإلا فلا. يجيب له أمر إيه؟ مستحيل، معجز، اليهود لا يستطيعون الجزم ولا يستطيعون ان يتصل سند واحد بس من يعني الاحاديث الضعيفه عندنا الى موسى عليه السلام، لا يستطيعون ان يوصلوا السند الى موسى عليه السلام ولو بسند ضعيف، إنما هناك مفاوز فيما بين يعني التوراة المكتوبة حاليا وبين موسى عليه السلام والمسيح والنصارى لا يستطيعون أيضا أن يسندوا مقالة أو يعني جملا إلى المسيح عليه السلام بسند صحيح. يكفي أن بعض الأناجيل لا يدرى من ترجمها من لغتها الأصلية إلى إنجيل يوحنا مثلا. الإنجيل كله المترجم مجهول، كتب بالعبرانية وترجم إلى اليونانية، ومن الذي ترجم مجهول. واحد ساقط في السند ده عند أهل الإسلام ده لا يقبل بلا شك، انقطع السند ولا يعرف إتقانه من عدم إتقانه، وهو شخص مجهول أصلا مش عارفين مين يترجم، ما مدى إتقانه للغة وما مدى ضبطه للغة. النسخة الأصلية غير موجودة، النسخة الأصلية التي كتب بها على زعمهم، ومع ذلك فهذا هو معتمد وكتاب مقدس. لذلك اعتمادهم أصلا على نصوص الكتب ليس بناء على أسانيدها ولكن بناء على قرارات المجامع. وذلك كان في العهد الأول للنصرانية المجامع التي تقرر أن هذا ضمن الكتاب المقدس أم لا، وليس عندهم أدنى مناقشة للمجامع. ولذلك اختلفت الفرق، وبعضهم يعتبر هذا ضمن الكتاب وبعضهم لا يعتبره ضمن الكتاب. وإن كان الخلاف في الأناجيل الأربعة ضعيف لأجل أنه أول مجمع، لأن أول مجمع قرر فيه عقيدة التثبيت قرر ضمن ذلك اعتماد الأناجيل الأربعة، ولذلك تجد كل الطوائف النصرانية متفقة على الأناجيل الأربعة. أما في 300 سنة السابقة على وجود هذا المجمع فكان هناك أكثر من 70 أو 80 إنجيلا، كل منهم كتب ما يعني يرى من سيرة المسيح السلام وتناقله من كلام الحواريين. 300 سنة وليس لهم كتاب معتمد يعتمدون عليه أنه الكتاب المقدس، إلى أن جاء المجمع وقرر أن هذه الأربعة هي الكتاب المقدس. ثم تأتي بعد ذلك مجامع تلحق الكتاب المقدس رسائل أخرى ونحو ذلك، حتى اختلفوا فيما بعد ذلك في هذه الأربعة، والبعض يقتصر عليها والبعض يدخل رسالات أخرى من رسالة الحواريين، وبعضهم يعني لا يدخلها ولا يعترف بها، والبعض يقول هذه رسالة معصومة، وبعضهم يقول هذه غير معصومة، وبعضهم يقول هذه يعني أقرتها أقرر مجمع الفلاني، وبعض لا يعترف بالمجمع الفلاني، وهكذا. لذلك نقول أنهم لا يستطيعون الجزم، لا اليهود يستطيعون الجزم بالتوراة ولا النصارى يستطيعون الجزم بالإنجيل. باب فضل العلم. قال الله سبحانه وتعالى والذين أوتوا العلم درجات، هي قوله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ينبغي أن نذكرها كاملة أظنها سقطت من المستحيل، لأن الجملة لا تكتمل إلا بذلك، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة. قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم كان فضل الله عليك. قال الله تعالى نرفع درجات من نشاء، قال مالك بالعلم، قيل له من حدثك؟ قال زعم ذلك زيد بن أسلم. نرفع درجة من نشاء، وهو الآية ظاهرة جدا في هذا، ربنا قال نرفع درجة من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. لذلك قال زيد أسلم أنه إيه بالعلم. لذلك الإمام مالك شوفوا يعني لما قال الكلمة دي مع أنها ظاهرة في الاستنباط، مش كده؟ استنباطها ظاهر، لكن قالوا مين اللي قال لك؟ ما جابهاش من دماغه، إنما روى عن إيه؟ عن زيد بن أسلم أحد فضلاء التابعين. قال الله سبحانه وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فجعل العلم فرضا، العلم أن يكون هناك تفقه في الدين كله فرض كفاية، لابد أن يولد في كل طائفة من المسلمين، كل جماعة مجتمعة في مدينة أو قرية أو حصن، من ينتدب لطلب جميع أحكام الديانة من أولها إلى آخرها، يتعلم القرآن كله، يتعلم ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث الأحكام وغيرها، ثم يعلمهم ذلك. فإن لم يلدوا في محلتهم العلماء المجتهدين في صنوف العلم ففرض عليهم الرحيل إلى أن يجدوا العلماء المجتهدين الذين يفتونهم ولو بعدت ديارهم ولو كانوا بالصين، كما يقول ابن حزم رحمه الله. لذلك هذه الآية الكريمة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم. فلا يجوز أن يقيم الإنسان في بلد ليس فيها عالم، ذلك أنه إذا احتاج إلى أمر ما يصنع. ولهذا من أسباب البلاء العام الذي نزل بالمسلمين هو غياب أهل العلم من معظم بلادهم. فماذا يصنع الناس؟ يسألون الجهال، يسألون المقلدين الذين لا يعرفون ما الخطأ من الصواب، ما السنة من البدعة، ما الحلال من الحرام، ويعتمدون على التقليد وأساءوا التقليد أيضا. يترتب على ذلك تدهور أحوال المسلمين ووقوعهم فيما أنذر الشرع منه، وذلك أنهم يعني لم يكن فيهم من ينذر قومه إذا رجع إليه. لذلك أهل العلم قالوا أن فرض عين على الإنسان يتعلم ما يلزمه، لكن فرض كفاية على كل مجموعة موجودة في محلة في أي مكان من بلاد العالم الإسلامي، كل مجموعة في مكان معين لا بد أن يوجد فيه من يتعلم أحكام الديانة كلها. لماذا؟ لأنه كيف يصل الإنسان إلى أن يتعلم ما يلزمه فقط؟ هذا إذا وجد عالما عندما يحتاج يذهب فإيه؟ فيسأله. أما أنه يعني ينتقي، هو قد ينتقي الآن مثلا الطهارة والصلاة والصيام، لكن ربما يجد نفسه مرة واحدة قد وجب عليه ليه؟ الزكاة. فماذا يصنع إذا ما كان صوابه وكانش درس الزكاة؟ ربما باع واشترى أجر وجد نفسه محتاجا. فإنما محل ذلك إذا إيه؟ أن يسأل أهل العلم. إذا لم يجد أهل العلم لم يلزم أن يقيم في ذلك المكان. وقال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ آية تبين فضل العلم، إنما مدح الله أهل الإيمان لوصف العلم. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة، يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يبتغي فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفت بهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نفسه. يقول: هذا حديث صحيح رواه مسلم. قول: من نفس عن مؤمن أي فرج عنه. قول: نفس ينفس تنفيسا ونفسا، كما يقال فرح يفرح تفريحا وفرحا. قول: بطأ به عمله وأبطأ بمعنى واحد وهو ضد الإسراع. هذا الحديث في فضل العلم. من سلك طريقا يبتغي به علما، كل يعني مشوار كما نقول يلتمس الإنسان في أن يتعلم علما من علوم الدين التي تقرب إلى الله عز وجل. بل ظاهر الحديث: ولو كان علما دنيويا يتقرب به إلى الله. وقد يكون في بعض العلوم الدنيوية تقرب إلى الله، وبعضها قد يكون فيه تقرب إلى الشيطان، وبعضها قد يحتمل الخير والشر على حسب النية. إذا كان يبتغي علما يقرب إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل يسهل له به طريقا إلى الجنة. فطريق الجنة في طلب العلم، ولا بد أن يكون الإنسان دائما مجتهدا في طلب العلم، يبذل جهدا ليتعلم ما أمر الله به وما نهاه عنه وما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. وأعظم ذلك القرآن. ولذا قال: وما اجتمع قوم في مسجد من مساجد الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. تلاوة القرآن بالتدبر والمدارسة تفهم معانيه، نزلت عليهم السكينة، الله أعلم أنها من السكون وطمأنينة القلب وراحة النفس ونحو ذلك، وغشيتهم الرحمة، رحمة من الله تغطيهم، ترشاهم تغطيهم يعني تشملهم جميعا، حفت بهم الملائكة، الملائكة السيارة التي تتطلب حلق الذكر تأتي إلى مجالس العلم ومجالس الذكر، وخصوصا حول كتاب الله. والذي يظهر والله أعلم أن دراسة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، فإنها تتضمن مدارسة الكتاب لأنها تبين مجملة تخصص عامة ونحو ذلك. ويعني دائما أهل الحديث زينوا كتبهم بالآيات في مقدمة الأبواب المختلفة، كما صنع البغوي رحمه الله في هذا الكتاب القيم، فإنه دائما يذكر الآيات في مقدمة الأبواب رحمه الله. وذكرهم الله فيمن عند، فهذا أعلى ما يطلب أن يذكرهم الله عز وجل بفضله سبحانه وتعالى عليهم، لأنهم من أهل العلم ومن طلاب العلم في من عنده من الملائكة. ثم روى في الرواية الأخرى بهذا الإسناد وزاد: ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. وقوله حفت بهم الملائكة أي أحاطوا بهم، ومنه قوله: وترى الملائكة حافين من حول العرش، أي محدقين به. وقوله سبحانه وتعالى: وحففناه بنخل، أي جعل النخل مطيفا بهما. ثم ذكر حديثا آخر عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده، أحد المجلسين يدعون الله ويرغبون إليه، والآخر يتعلمون الفقه ويعلمونه. قال: كلا المجلسين على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه. أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، وأما هؤلاء فيتعلمون الفقه ويعلمون الجاهل، فهؤلاء أفضل، وإنما بعثت معلما. ثم جلس فيه. حديث ضعيف، إسناده ضعيف، رواه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي. في رواية أخرى لهذا الحديث قال: أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. قال محمد بن إسماعيل سليمان البخاري: عبد الرحمن بن رافع التنوخي سمع عبد الله بن عمرو، ده اللي هو في حديثه بعض المناكب، يعني عندنا سببين لضعف الإسناد: حديث ضعف عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وضعف عبد الرحمن بن رافع الراوي عن عبد الله بن عمرو. عن كثير بن قيس قال: كنت مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث بلغني أنك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما كانت لك حاجة غيره؟ قال: لا. قال: ولا جئت لتجارة؟ قال: لا. قال: ولا جئت إلا فيه؟ قال: نعم. جاي كل المسافة دي عشان يسمع ليه حديث واحد فقط على ذلك التاريخ، يعني في هذا الزمان الذي كانت فيه كسفر من المدينة المنورة إلى دمشق تأخذ شهرا ذهابا وشهرا إيابا. فقال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضرب أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن السماوات والأرض والحوت في الماء لتدعو له، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة البدر، العلماء هم ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ المنفر. يقول: هذا حديث غريب لا يعرف من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة. يقول المعوض: حديث حسن، خرجه أبو داود والدارمي وأحمد وابن ماجه، صححه الحاكم وابن حبان، وحسنه حمزة الكتاني، وله شواهد تقوى بها كما قال الحافظ الفتح. هو حديث عظيم القدر في فضل طلب العلم. قال: من سلك طريق علم سهل الله له طريقا من طرق الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، تواضعا له وحبا له وشفقة، وإن السماوات والأرض والحوت في الماء والسمك لتدعو له، أن هذه الكائنات تدعو لطالب العلم، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب الأدنى. العالم نفعه متعدي والعابد نفعه نفع خاص. العلماء هم ورثة الأنبياء، هذا فضل عظيم لأهل العلم. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ الناس. كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: أنتم هاهنا أهل السوء، أنتم هاهنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يقسم. طلق التجار إلى المسجد ينظرون في هذا الميراث الذي يقسم، فرجعوا إلى أبي هريرة قالوا: نجد ميراثا يقسم. فقال: أما وجدتم خلقا من خلق العلم يتدارسونه؟ قالوا: نعم. فقال: هذا ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنا بقول سهل الله طريقا من طرق الجنة، ده معناه ولا قيامة؟
معناه إيه؟
طرق الجنة
الصراط المستقيم، يعني ربنا عز وجل من ثواب الحياة جعل من ثواب الحسنة حسنة بعدها، فبطلب العلم ده ربنا يوفقه لعمل صالح يصل به إلى الجنة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه، اسمه عمر بن عامر الأنصاري، نزل الشام، ويقال اسمه عامر وهو أمير لقب، يقال اسمه عمر بن مالك وهو أمير لقب، ويقال هو أمير بن زيد بن قيس بن أسد بن عامر بن حارث بن خزرج أنصاري، توفي قبل خلافة عثمان بسنة. وفي قول آخر أنه مات في آخر خلافة عثمان، وفي عشر عدد يقال سنة 32 وقيل توفي في خلافة معاوية. قولوا وإن الملائكة تضع أجنحتها، قيل معناه إنها تتواضع لطالب العلم توقيرا للعلم، كقوله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. قال الله عز وجل: واخفض جناحك لمن اتبعك، أي تواضع له. قيل معنى وضع الجناح والكف عن الطيران والنزول للذكر، كما ذكر في الحديث الأول: إلا نزلت عليهم السكينة وحفت بهم الملائكة، كما روى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وردوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حدثهم، قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الله. وقيل معناه بسط الجناح وفرشهما لطالب العلم لتحمله عليها فيبلغه حيث يقصده من البلاد في طلب العلم، قيل معناه المعونة وتيسير السعي له في طلب. قوله: إن السماوات والأرض والحوت في الماء لتدعو له، قال الشيخ الإمام: أراد أهل السماوات والأرض، كقوله سبحانه وتعالى: واسأل أهل القرية، واسأل القرية أي واسأل أهل القرية. وفي بعض الروايات: وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء. قيل إن الله سبحانه وتعالى ألهم الحيتان وغيرها من أنواع الحيوان الاستغفار للعلماء، لأنهم هم الذين بينوا الحكم فيما يحل منها ويحرم من الناس، فأوصوا بالإحسان إليها إلى الحيتان يعني، ونفي الضرر عنها مجازاة لهم على حسنها. قال الشيخ الإمام: وفضل العلم على العبادة، من حيث أن نفع العلم يتعدى إلى كافة القلب، وفيه إحياء الدين وهو تلو النبوة، يلي النبوة بالعلم. وروي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائكم، رواه الترمذي وحسنه في بعض النسخ، وإسناده حسن. روي مسلم بإسناد حسن، وهو عند الدارمي عن الحسن مرفوعا وإسناده الحسن صحيح، يعني روي مسلم من طريقين مختلفين حديث حسن. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه واحد أشد على الشيطان من الجعل، رواه الترمذي لكن إسناده ضعيف، كان المعنى صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، يعني إني راتب النور. قال ابن عباس: تدارس العلم ساعة من الليل خير من إحيائها، يعني تدارس ساعة من الليل خير من يقوم الليل كله من غير إيه؟ من غير علم. وفي رواية: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من إحيائها. قال قتادة: باب من العلم يحفظه الرجل بصلاح نفسه وصلاح من بعده أفضل من عبادة حول أفضل من عبادة كنة. وقال الثوري ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. وأنه أيضا قال ما أعلم اليوم شيئا أفضل من طلب العلم. قيل له ليس لهم نية، قال طلبهم له نية، وهو بيطلبه بإيه؟ هذه نية. وقال الحسن من طلب العلم يريد به ما عند الله كان خيرا له مما طلعت عليه الشمس. قال ابن وهب كنت عند مالك قاعدا أسأله فرآني أجمع كتبي لأقوم. قلوا مع كتب يعمل ايه؟ يقعد جدع كده زي ما انتوا عارفين. قلوا مع كتب عشان يعمل ايه؟ يكتب يعني عشان يثبت. قال مالك أين تريد؟ قال قلت أبادر إلى الصلاة. قال ليس هذا الذي أنت فيه دون ما تذهب إليه إذا صح فيه النية، إذا كانت النية خالصة لوجه الله أو ما أشبه ذلك. قال الزهري ما عبد الله بمثل الفقه. قال سفيان الثوري ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وحفظه لمن أراد الله به. قال سفيان في تفسير الجماعة لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة، كلمة الجماعة اللي هي إيه؟ عليكم بالجماعة فإنما تزورون من القصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم تختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهم الجماعة. فهذا من هو الجماعة؟ ولو كان فقيها، ففقه الفقيه مش المصطلح المعاصر في فيه مثلا، الفقيه هو الفقيه في الكتاب والسنة، وإلا فكثير من المتأخرين انتسبوا إلى الفقه وليسوا بفقهاء. قال الحسن المصالح إن الناس يحتاجون إلى هذا في دينهم كما يحتاجون إلى الطعام والشراب في دنياهم في العالم أو العلم. قال مطرف بن عبد الله بن الشخير حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. قال الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. في الحديث استحباب الرحلة في طلب العلم. وذهب موسى صلى الله عليه وسلم إلى الخضر فقال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. الآيات في سورة الكهف. ولم يكن في هذه الرحلة الطويلة إلا إيه؟ 3 مساجد صلى الله عليه وسلم. رحل يعني مدة طويلة إلى مجمع البحرين، الله أعلم أين ذلك. البعض يقول بطنجة بالمغرب، البعض يقول يعني في جنوب الجزيرة، والله أعلم. محتمل يكون يعني في أقصى بلاد الجنوب، يعني في الشمال، يعني راح من سيناء إلى مجمع البحرين، ربما يكون مصب النيل على بعض الأنهار، الله أعلم. أعلم إلا أنه قد لقي النصر وسافر سفرا طويلا وترك بني إسرائيل 3 مساجد لأنه علم أن الخضر أعلم منه، مع أن موسى أعلم منه بأشياء أخرى، لكن لأنه أعلم منه في هذا الباب في بعض المسائل. قال ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، ذكر ذلك البخاري في الصحيح تعليقا وأخرجه في الأدب المفرد وأحمد المسند من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت إليه شهرا حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب قل له جابر على الباب، فقال ابن عبد الله، قلت نعم، فخرج يطأ ثوبه يعني ما لحقش شيء وظبطه مظبوط يعني مهرهر منه يدوس عليه من كتر ما مستعجل علشان يستقبل ايه جابر بن عبد الله رضي الله عنه. قال فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنق، فقلت حديثا بلغني عنك انك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت ان تموت او اموت قبل ان اسمعه. ان هو سمعه بس عايز يسمعه ايه مباشرة باسناد عالي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة او قال العباد غراة غرلا بهما، غرلا يعني ليس مختوم. قال قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء، معهمش حاجة خالص. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد حسبه قال كما يسمعه من قبل، أنا الملك أنا الديان. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل عراة غرلا مهما. قال بالحسنات والسيئات. فنه الحافظ صححه الحاكم وافقه الذهبي. قال الحافظ ولو طريق أخرى عند الطبراني في مسلم السنة رجل طارق وماذا طريق طريقة في مسلم السنة الحديث بطرق في الختم يقول له أن جاب الرحل شهرا ذهابا وشهرا إيانا في حديث واحد. قال البخاري العلم قبل القول والعمل. بقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله فبدا بالعلم ذكر ذلك في صحيحه. اراد بقول العلم قبل العمل وقبل القول والعمل ان العلم شرط في صحه القول والعمل فلا يعتبران الا به فهو متقدم عليهما لانه مصحح للنيه المصححه للعمل. قال ابن المنير تنبا المصنف للبخاري على ذلك حتى لا يسبق الى الذهن من قولهم ان العلم لا ينفع الا بعمل تهوين امر العلم تهوين امر العلم والتهاون في طلبه. فقال الامام البخاري العلم قبل القول والعمل بقول الله عز وجل فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنب فبدا بالعلم. ثم ذكر عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا وابتغي فيه علما سخر الله له به طريقا الى الله.